بك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلوم. يا ليتنا سيدي كنا فنفوز فوزا عظيم. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غيار وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعضان بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخميسين من الوالدة يا حسين يا من الوالدة يا حسين يا من الوالدة يا حسين يا حسين وحسين حسين وحسين من الوالدة والقلب لفان وطول الدهر ما قال حزين حسين وحسين حسين وحسين من الوالد والقلب لفان من الوالد والقلب لفان حسين وحسين وحسين وحسين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم ظالم أهل البيت أي منقلب ينقلبون. قال إمامنا أمير المؤمنين في حق أهل البيت سلام الله عليهم قالهم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه عقل الدين عقل رعاية ووعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل إلى أن قال سلام الله عليه هم دعائم الدين وأركان الأرض وولائج الاعتصام بهم عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه
طلب يوما من السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه، طلب منه يوما الحديث حول شخصيات الأئمة سلام الله عليهم، فأجابهم: هؤلاء قوم عقولهم غير عقولنا، وأجسامهم غير أجسامنا، وانكسر القلم، وبالتالي الحديث حول شخصيات الأئمة يعتبر حديث حول الإسلام نفسه، لأنه كل إمام من أئمتنا يمثل إسلاما يمشي على الأرض، كل صفة من الصفات الحسنة وكل خصلة من الخصال الجيدة موجودة في شخصيات الأئمة في أعلى الهرم، بل والله في أعلى نقطة من الهرم. ما يميز أئمتنا على غيرهم، كان يوما، هذا كباب شاهد، أحد الأئمة وأظنه الإمام الهادي سلام الله عليه، وهم كالسلسلة المتصلة حلقاتها بعضها مع بعضها الآخر. المهم يوم كان عمر إمامنا الهادي 7 أو 8 سنوات وصغيرهم جمرة لا تداس، ولا يقدر الإنسان بعمره بقدر ما يقدر بعقله، رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس الأكبر هو الأفضل، بل الأفضل هو الأكبر، وهذه هي القاعدة المنطقية الصحيحة. المهم يوم كان عمره 7 أو 8 سنوات، والكلام عن إمامنا الهادي سلام الله عليه، كان مع مجموعة من الأطفال، هم في ناحية كانوا يلعبون والإمام في الناحية الثانية يبكي. أحد المارة جاء إلى الإمام وهو لا يعرفه، قال له: بني، مما بكاؤك؟ إن كان بكاؤك من أجل الحصول على لعبة أنا أشتري لك لعبة. تقول الرواية: وإذا بالإمام رفع رأسه بكل هدوء لذاك الرجل، قال له: يا هذا، أو من أجل اللعب خلقنا؟ أرجوك استمع إلى مستوى المنطق عند الأئمة. هؤلاء قوم عقولهم غير عقولنا وأجسامهم غير أجسامنا وانكسر القلم، هذا ما قاله السيد الإمام الخميني في حق الأئمة، وهنا تتجسد حقيقة ومعنى هذه الكلمة. الإمام يرفع رأسا لذاك الرجل يقول له: أو من أجل اللعب خلقنا؟ تعجب ذاك الرجل من مستوى المنطق والتحدث عند طفل لم يتجاوز 8 من عمره، أراد أن يجس نبض هذا الطفل، قال له: بني، إذن من أجل ماذا خلقنا؟ قال له: إنما خلقنا من أجل العلم والعبادة. تعجب ذاك الرجل أكثر فأكثر، قال له: بني، من أين جئت بهذا الكلام؟ قال له: من كتاب الله. أو ما قرأت قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال له: بني، لكنك طفل صغير، يعني لا ذنب ولا جرم عليك. قال الإمام: إني أرى أمي في بيتنا، إذا أرادت أن تشعل النار في الحطب الكبير فإنها تبتدئ بالحطب الصغير، وأخشى أن أكون من صغار حطب جهنم، حاشاك سيدي. لكن أؤكد هنا للألف مرة أن مستوى المنطق والتحدث عند الأئمة هذا ما صيرهم في القمة صلوات الله وسلامه عليهم، وميزاتهم كثيرة. ولأننا نعيش الليلة ذكرى استشهاد صادقهم جعفر سلام الله عليه، هذا الرجل الغني عن التعريف العملاق كغيره من أئمة أهل البيت، ميز بكل الصفات الحسنة بدون استثناء. لكن ما أردت الإشارة إليه مدرسته، هذه المدرسة الجعفرية. لك أن تتخيل وكلنا يسمع، كان في فترة أو في فترة زمنية واحدة 4000 طالب من طلاب العلوم المختلفة، في الطب، في الجغرافيا، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة. عندما يتأمل الإنسان منا قليلا في هذه الكلمة، 4000 طالب في فترة زمنية واحدة، كل يقول علمني جعفر ابن محمد الصادق. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك قاعدة تقول لا يرمى أو لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. الإمام الصادق لأنه صاحب عطاء، لأنه صاحب سخاء وجود، استهدف من قبل أعدائه، استقبل أقول استهدف من قبل المنصور الدوانيقي. ما يميز مدرسة الإمام الصادق على كل المدارس الإسلامية العامة أنها مستقلة في آرائها، مستقلة في فتاواها، مستقلة في أفكارها، ولا علاقة للسلطات الحاكمة في مدرسة الإمام، في المدرسة الجعفرية أعني، على مدى الأزمنة، على مدى العصور. ما يميز مدرسة أهل البيت أن لا علاقة للسلطات الحاكمة في كل زمان وفي كل مكان لا علاقة لها بها، لا بآرائها ولا بفتاواها ولا بأفكارها. وهذا ما يميز هذه المدرسة. المنصور الدوانيقي حاول بطريقة أو بأخرى أن يسيطر ولو على جزء يسير من مدرسة الإمام الصادق، لكن بفضل الله وبذكاء وفطنة وحنكة الإمام كل محاولات المنصور بأت بالفشل. يوم من الأيام أرسل المنصور على الإمام الصادق يقول له لما لا تغشانا كما يغشانا غيرك. طبعا مو حبا في الإمام، وإنما مثلما أشرت أراد أن يسيطر على مدرسة الإمام. الإمام رد عليه قال ليس عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس عندك من الآخرة ما نرجوك له. بأي عنوان تكون الزيارة؟ رد عليه المنصور قال إنما تغشانا لكي تنصحنا حتى نستفيد منك. رد عليه الإمام روحي فداه، قال من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. اللي يريد الآخرة بينه وبينك مسافات طويلة، ومن يريد الدنيا لابد أن ينافق وأن يجامل وأن يبيع ذمة وضمير حتى يرضيه. وأحدهم يدخل يوما على المتوكل العباسي من أجل إرضائه ومن أجل كسب المادة من عنده، يقول له: شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. لا إله إلا الله. من أجل الحصول على المال وعلى رضاه، فكأنما الإمام الصادق روحي فداه يقول للمنصور الدوانيقي: أنا ما عندي استعداد أن أبيع ذمتي وضميري من أجل أن أرضيك. من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يسألك. المنصور الدوانيقي رأى أن مثل هكذا أساليب لا تجدي نفعا مع الإمام، فالتفت إلى طريقة الغدر، إلى طريقة الخيانة. الإمام روحي فداه كان عمره تقريبا 65 سنة، ولم يراعي المنصور حرمة هذا الرجل ولا قرابة هذا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل على العكس جاء بأقوى وأفخر أنواع السموم ووضعها في شيء من العنب والرمان، وقال للإمام: كل يا ابن رسول الله. الإمام يرى بعين الله، لكن كل نفس ذائقة الموت. أكل الإمام قليلا من ذاك العنب والرمان، فأحس من فيه إلى سرة كأنما تقطع بالمواسي أو تجرح بالسكاكين. أما من مناد وإمام، كأني بالإمام قام واضعا يده على بطنه يتلوى من حرارة السموم. قال المنصور: إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. جاء الإمام إلى داره فرشوا له فراشا في صحن داره، انكب عليه صار يمد يدا ويقبض أخرى من حرارة السموم: أين المنادي وإماما؟ بينما الإمام كذلك إذ التفت إلى ولده قال: بني أدر برأسي إلى القبلة. أدار برأسه إلى القبلة، قرأ سورة ياسين والواقعة، بينما هو كذلك إذ عرق جبينا وسكن أنينا. قال له ولده: بني أرى أبا، أرى جبينك يتصبب عرقا وأنينك قد سكن، لعله أثر العافية. قال: اعلم بني أن المؤمن إذا حضرته الوفاة عرق جبينا وسكن أنينا، وأنا مفارقكم. بني الله خليفتي عليكم،
بينما الإمام كذلك إذ مدد يديه وأسبل رجله وغمض عيناه وتدلت رقبته ثم فاضت روح الشريف أين المنادي وإمام. قام الإمام في تجهيزه وتكفينه إلى أن صلى عليه وضعه في ملحودته. وأريد من جنابك الكريم أن تنظر بعين قلبك إلى قبر الإمام، وأريد من جنابك أن تذهب إلى الحسين إلى الغريب عزيزته سكينة تقول يوم قتل والد الحسين جاءت الخيل بعدما أنجددوا نعالاتها ووضعوا المسامير في حوافرها جاءت مسرعة وطئة صدر الحسين حتى سمعت ضلوعه تتكسر مثل القواري. فلنذهب الآن بأعين قلوبنا إلى حرم الحسين الطاهر. يا رايح تزور حسين اخذ قلبي يزورك.
كلنا نحفظ هالأبيات، الله لا يخفي هذه الأصوات المؤمنة.
يا رايح تزور حسين اخذ قلبي يزور، اريدك تلف معتابك وذكر شوقي ونتهنى. يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا أبو السجاد أريد دمعك تصبر ولا تنسى سهل الصوم ذاك الصعب بقلب ألف طعنة وألف ضربة وطعنة على الضرر وخيل داست القدرة داست الصدر والوهن. يا زينب يا زينب يا زينب
حرم زينب خالي حرم زينب بارز من المؤمنين أمثالكم.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب
بيت الدعاء وأسألك الدعاء.
يا يا زوار الحبيب اليوم بلغوا له مني رسالة أمانة توصلوا تصب ودموعها الماء وذكروني وقحراني الشمر داسه بنعا فداك صدري أبا عبد الله وذكروني وقحراني الشمر داسه بنعا وخيل ندا سترق صدر دست الصاد والله لا يا زهر يا زهر
اللهم صل على محمد وآله وآله اللهم صل على محمد وآله وآله اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم قم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. اللهم اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات تفضلا وغفرانا. العم السيد اجعله حصنا منيعا للإسلام والمسلمين، متعنا بوجوده، انفعنا بعلمه، وإلى روح محمد وآل محمد وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نقرأ المحترمة الفاتحة تسبقها ثلاث صلوات على محمد وآل محمد.